بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الكمال والجلال، لا إله إلا هو الكبير المتعال، خلق الليل والنهار بين إقبال وإدبار، جعل الليل للمتهجدين لهم فيه أسرار، وكفاهم أنهم يناجون الغفار ويختمونه بالاستغفار. في النهار تخطوا بالأقدام لكسب عطايا المنان، فأما الكسلان فهو خسران. فسبحان من رزق الطيور في الأوكار، والأسماك في البحار، والدود في الأشجار، والنحل من الأزهار. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانه عطاؤه كلمحة البصر، وجلاله لا يدركه بصر. سبحان من تشدو بقدسه الطيور على الفنن، وتلهج بذكره الألسن في كل زمن. فلو نظرت إلى الشمس كيف أبدع سناها، وسيرها إلى منتهاها، وبلغها مداها، زين القمر وحسن طلعته، وبث نوره وحسن زينته، وبث النجوم بين منظور ومنثور. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وأشهد صدقا وأنطق إيمانا أن محمدا عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، أخذ القلوب إلى علام الغيوب، ونشر الدين للأحرار والعبيد، وأقام الحجة على كل عنيد وشيطان مريد. جمع القلوب بعد فراقها، والعقول بعد شتاتها، طهر النفوس من شهواتها، وقادها إلى عليائها، وكل ذلك بعد تسديد ربه له، ومنحه سوانح فضله وكمال لطفه. ورضي الله عن آله والأصحاب والأحباب، وعنا معهم بكل خير، وجعلنا وإياهم نلتقي في الجنان إخوانا على سرر متقابلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام فاح في الآفاق مسكا، يطيبكم بأشواق الفؤاد. سلام لو رآه الناس يزهو، لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكن أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فلكم مني سلام وأشواق، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنا نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، أن تجعل اجتماعنا ولقاءنا مبارك، وحضورنا في هذا المكان مسدد. اللهم أبعد عنا عشرة اللسان واستعجال البيان. اللهم رب اشرح لي صدري، ويسر لي قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تكون هممنا مسددة، وأعمالنا إخلاصها دائم إلى أن نلقاك. ونسألك يا ربي ومولاي أن تفتح على قائل الكلمات وسامعها وحاضرها ورائيها، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أوصيكم أولا ونفسي قبلكم بتقوى الجليل جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الهمة في الطلب، الهمة هي استصغار ما دون النهاية من الأمور، كما ذكر ذلك صاحب رسائل الإصلاح، ويقول شارح أدب الدنيا والدين صاحب منهاج اليقين: الهمة هي ملكة تكتسب بها فضائل الأمور، وتجتنب بها أراذلها. الهمة إذا وجدت في العبد المسلم تحرك منه كل شيء. واسمع أهل الهمم العلية ماذا يقولون. قال المزني: قيل لمحمد بن إدريس: كيف شهوتك للعلم؟ لو قيل لبعضنا: تراك معزوم على العشاء بعد المحاضرة، لقال: إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. أجاب الطلب لأن الطلب للبطن. وإذا قال له أخوه في الطريق هناك درس قال البركة فيك. انظروا ماذا أجاب الشافعي، كيف شهوتك للعلم؟ قال أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت بمثل ما تنعمت الأذنان. قيل وكيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع على بلوغ لذاته في المال. وقال وقيل له كيف طلبك للعلم؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. انظر رعاك الله كيف وصلوا إلى هذه الأماني وكيف أمانينا. وهذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله طيب الله ثراه وبلل بالرحمة ذكراه، يقول أول ما كتبت عنه العلم أبو يوسف وبقي يتلقى الحديث ببغداد نحو 7 سنوات من 1179 إلى 186 للهجرة، ولزم عالما كبيرا في الحديث والآثار ببغداد 4 سنوات وهو هشيم بن بشير بن أبي حازم الواسطي. سمع عبد الرحمن بن مهدي وأبا بكر بن عياش وكان طلبه مثال الحرص والجد والنشاط، فقد حكى عن نفسه قائلا كنت ربما أردت البكورة في الحديث فتأخذ بأمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا. وقال لو كان عندي 50 درهما لتزوجت لاشتريت لقفز لا لو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير بن عبد الحميد لكي يطلب عليه العلم. ولو قيل لواحد تعال نقص تذكرة سفر لنسمع من العالم الفلاني في مصر أو في باكستان قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عندنا علماء بالسعودية. وتأمل معي كان يكرر ويقول لما سئل إلى متى تطلب العلم فقال من المحبرة إلى المقبرة، وكان يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. الهمة في الطلب تعرفها بسماع أخبارهم ولذيذ حوادثهم، الهمة في طلب العلم يسطرها لنا ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى، إذ يقول الإمام أحمد وهو يجمع المسند طاف الإمام أحمد على العالم 2 مرات. وتخيل كلمة طاف، وهذا الإمام ابن الجوزي يصف أياما رائعات كانت في حياته أيام الطلب وتحصيل العلم، إذ يقول من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس ويلتذ بتصنيف ما جمع ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. ذكرني بالإمام الحافظ المبارك المقرئ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، جيء إليه بعد باكورة كبيرة من فترات شبابه فقيل له ألا تتزوج؟ فبنات الحسن والوجاهة يذهبون. قال فلولا إلحاح من ألح ما كنت ماضيا إلى الزواج لأنه من معوقات الطلب. هذا في حق زوجة واحدة، فما بحق الثانية والثالثة؟ فكيف يكون ليله ونهاره مع ابن كثير في البداية والنهاية؟ ثم قال ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى 10 عشيرة التي عشت فيها الذين كان منهم من أصحابي من أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبا والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه شيء. حصلوا على الدنيا في البداية ولم يتلذذوا بها في النهاية. نلت العلم في البداية فتلذذت به في النهاية، وجاءتني الدنيا معه، وجاءتني الدنيا معه. هذا جميل كلامهم. قال لي إبليس يوما: نسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له، أي لا يذكر، وليس شيء عند رؤية يوسف. ما طال الطريق أدت إلى صديق، ما طال الطريق أدت إلى صديق. جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. هذه أخبار الهمم، واسمع أخبار أهل الهمم العلية لعل نائما يستيقظ وغافلا ينتبه. فهذا ابن عبد الدائم المقدسي عاش 93 سنة، رحم الله علامتنا وشيخنا ابن باز عليه رحمة الله تعالى. فمن آثار همته يقول أنه ربما كان يكتب في اليوم الواحد 9 كراريس، وإذا كان منشغلا كتب 3. لازم النسخ 50 سنة، وكتب بيده 2000 مجلدة. كتب المغني لشيخه الموفق ابن قدامة المقدسي وهو 10 مجلدات. وانظر خدمة الطالب لشيخه، حتى ردد لما كبر وضعف ودقه المرض دقا، قال هذه الكلمات. تأمل التعبير، والعالم كأنه يصور حياته، يقول: عجزت عن حمل قرطاس وعن قلمي، عجزت عن حمل قرطاس وعن قلمي، من بعد إلفي بالقرطاس والقلم كتبت 1000 و1000 من مجلدة فيها علوم الورى، من خير ما ألمي، من غير ما ألمي. ما العلم فخر امرئ إلا لعامله، إن لم يكن عمل فالعلم كالعدم. لاحظوا الآن مع الضعف ماذا يقول: ما زلت أطلبه دهري وأكتبه، حتى ابتليت بضعف الجسم والهرم، حتى ابتليت بضعف الجسم والهرم. هذه أخبارهم وهذه هممهم. فما هي هممنا؟ وتعالوا معي إلى الرحلة الثالثة. يا من تريد الطلب، اسمع وصايا عبد ضعيف جمع لك بعض كلام السلف. أتمنى أن تكون منا شيئا يسيرا، وأن يكون ما قلنا ينطبق فينا شيئا يسيرا، وطلب الكمال ضالة كل ناشد. يقول الإمام النووي رحمه الله: وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي ما تيسر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. ذكر ذلك في الفتاوى، وهذا ما ذكره أيضا أبو عمرو بن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهم كثير. إلى رحلة في حياة عالم مبارك أثنى حياته بروعة الأخبار. مات كفاه ثوب فخر أنه ذهب ويثني عليه العامة والخاصة. ومن عجيب ما أثنى على الشيخ بعض الأعداء لعلماء هذه البلاد. قرأت بعض كتبهم، ولما سئلوا من تنصح باقتفاء العلم منهم، وإذا به يقول: ابن باز، مع أنه لا يوافقه في علمه ومسائله، ومع ذلك يثني على الشيخ، يثني على الشيخ، وفي نفس الوقت هو يذمه، لكن يقول هو عالم. فكفاك فخرا إذا كانت الشهادة من الأعادي. ابن باز هو ورقة سماحة الشيخ العلامة المحدث الفقيه العابد الزاهد الورع عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. لما كف بصره في الخمسين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة بدأ الدراسة عند سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم. انظر إلى قوة الهمة، كان يقرأ على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المتون والمختصرات، وكانت دراسته في أوقات غريبة، من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، وبعد الظهر، وبعد المغرب، وكان يقرأ في جميع الفنون من التفسير والحديث والفقه والتوحيد والأصول والمصطلح وغيرها. ولذلك كان رحمه الله إذا ذكر سماحة شيخه بكى ودرفت عيناه لما يعلم من فضل هذا العالم وكيف كانت حياته معه. عبد العزيز البازي يا علم الهدى، يبكي عليك الشيب والشبان، تبكي عليك مساجد ومنابر قد عمها لفراقكم نقصان، تبكيك دور العلم في كل الدنى، يبكي عليك الصحب والخلان، تسعون عاما قد قضيت مجاهدا وشعارك التوحيد والقرآن، والسنة الغراء أنت إمامها في عصرنا من مثلكم ربان. يا رب فأجر يا رب فأجرنا على ما جاءنا، وارحم إماما زانه الإيمان، واجعل مقام إمامنا في جنة فيها النعيم وفوقه الرضوان. أيها الأحبة في الله تعالى، وهذه بعض أخبار أهل العلم نذكرها لكم باختصار شديد بانتقاء بعض ثمارهم، ونستغفر الله تعالى من تقصيرنا في حقهم. ابن جرير الطبري مجموع ما صنفه 358 ألف ورقة، وكان يكتب في كل يوم 40 ورقة تأليفا. ابن شاهين صرف في ثمن الحبر للكتابة 700 درهم 700 درهم. وهذا العلامة الفلكي البيروني يتقن 5 لغات، مات عن 120 مؤلف في علوم شتى. أما ابن عقيل الحنبلي يقول: وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد ما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة كفانا دليلا على همته. كتاب الفنون الذي ألفه في 800 مجلد يقول الحافظ الذهبي كما نقل ذلك الشيخ عبد الفتاح في قيمة الزمن عند العلماء: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول ابن تيمية: مصنفات ابن الجوزي أكثر من 1000 مصنف يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. ومن شديد همتهم أنهم كان عندهم صبر على شدائد العلم والتحصيل، ويشهد المراقب للحال العلمية اليوم، واسمع هذه الفوائد الجلية يذكرها صاحب كتاب صفحات من صبر العلماء: أترك القلم قلمه واللسان لساني. يقول: ويشهد المراقب للحال العلمية اليوم كثرة متزايدة في الجامعيين والجامعات، وفقرا في العلم وأهله، وضحالة في الفهم والمعرفة، ونقصا كبيرا ومشهودا في العمل بالعلم. هذه مصيبة من أدهى المصائب، والله المرجو أن يلهم المنوط بهم أمور التعليم في البلاد الإسلامية، أن يتبصروا بالأمر ويتداركوا هذا الخطر قبل أن تأصله قبل تأصله وإزمانه واستفحال آثاره. مع شدة فقرهم لم يثنيهم ذلك عن طلب العلم. قال ابن القاسم: أفضى بمالك رحمه الله، أي الإمام مالك، أفضى بمالك طلب العلم إلى أنه نقض سقف بيته فباع خشبه ثم من أجل العلم ثم مالت عليه الدنيا بعد ذلك ليسمع من باعوا السيارات للسفرات المحرمات، ليسمعوا من بذلوا الأموال لمعاكسة الفتيات والخلان، ليسمع أولئك الناس الذين بذلوا الأموال لبطونهم وشهواتهم. قال مالك رحمه الله: لا ينال هذا الأمر أي العلم حتى يذاق فيه طعم الفقر، حتى يذاق فيه طعم الفقر. وهذا الشافعي يقول: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي فأحفظ ما يقول، ولم يكن عند أمي ما تعطي المعلم، وكنت يتيما. ثم قال: لما خرجت من الكتاب كنت ألتقط الخزف وكرب النخل وأكتاف الجمال فأكتب فيها الحديث، وأجيء إلى الدواوين فأستوهب الظهور وأكتب فيها، حتى ملأت حبابا كانت لأمي من ذلك، أي خزانة. لقد ملأوا الجرة علما، فما ماذا ملأنا كتبنا ودفاترنا. تصفحوا يا من تخرجتم من الكليات الكتب والمذكرات، وانظروا هل فيها تعليقات وفوائد فريدات أم ماذا. يا طالب العلم، أين ثمار علمك بعد اقتفاء أثار الهمم؟ انتقال من آيات بينات وأحاديث شريفات زكيات ومواقف للسلف عطرة. تعال معي إلى الرحلة الأخيرة، إنها ثمار العلم وآثار حفظك. إلى متى هذا الكتمان يا إنسان؟ يا طالب العلم، ماذا غير علمك من حياتك وأخلاقك وعباداتك؟ فعلمك إن أعجبك وأطربك فهو علم ضار، ما كسرك عن الدنيا الدنية والمراكب الوطية والشهوات الشهية، وهصرك عن العلو في الأرض ونسيان يوم العرض، ونصرك على النفس الأمارة والأمان الغدارة. فهذا هو العلم المفيد والعطاء الفريد. وإن أعجبك فتكبرت، وأطربك فتجبرت، وأغضبك فتهورت، فاعلم أنه علم ضار وبناء منهار. علم لا يلزمك تكبيرة الإحرام مع الإمام فهو جهل وأوهام. علم لا يدعوك إلى الصدق في الأقوال والإصلاح في الأعمال والاستقامة في الأحوال فهو وبال. العلم ليس مناصب ومواكب ومراكب ومراتب ومكاسب، بل العلم إيمان وإيقان وإحسان وعرفان وإذعان وإتقان. أيها المبارك، اسمع معي هذه الوصايا القليلة من عبد ضعيف مثلك يتمنى لنفسه الخير فيتمناه لك في الرحلة الأخيرة. إليك هذه الوصايا يا من تريد طلب العلم وتحصيله، يا من تريد أن تكون يوم من الأيام على منبر من منابر الإسلام، يا من تريد أن تكون يوما مرجعا للأنام والأعلام، يا من تريد أن تكون مفتيا ومحدثا وفقيها وعابدا، يا من تريد أن تكون واعظا ومذكرا. بحثت عن وصية أوصي بها نفسي تكون كالدرر المخبأة وكالغيث الذي جاء بعد جفاف. فإذا بالوصية الأولى تقول: الإخلاص، الإخلاص في الطلب، الإخلاص، الإخلاص في الطلب. فهو مسك البداية ومسك الختام وعلامة الأبرار. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيد به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الذهبي. إنها الشهوة الخفية في طلب الرئاسات ونيل الشهادات دون قصد الرب الرحيم الرحمن. أما الشهوة الأخرى فهي قاصمة الظهور. لنسمع الجواب من محمد صلى الله عليه وسلم: فلو كان الجواب مني، فلو كان الجواب مني لأسأتم بي الظن. وقال بعضكم: هو يقصدني لأنه يعرفني. لا والله. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، فمن فعل ذلك فالنار النار. من جعل في بداية همته طلب العلم ليقبل رأته ويستفتى ويسأل وتناخ المطايا عند باب بيته ومسجده، فليبكي على نفسه الليالي الطويلات. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الشهوات. في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة والترمذي في الزهد: أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، اتخذ العلم وسيلة لما يريد، اتخذ العلم وسيلة لما يريد من منصب أو رئاسة أو وظيفة بارزة، فلما تقلد الوظيفة لم يزكي علمه ولم يعلم غيره، أمه في البيت جاهلة، وأخوه في معصيته غافلة، جاره لا يصلي لم يجد منه نصيحة، إنما لم يعرف إلا التوقيع والموافقة والمنع. أين العلم الذي أوصله إلى مراتبه وقلده أوسمته؟ هل العلم في الظهور في الحفلات؟ قرأ القرآن ليقال قارئ ماهر ليشتهر، تعلم العلم ليقال عالم ومبرز ليظهر. الإخلاص الإخلاص، لأن من علامات أهل الاستمرار أنهم كانوا مخلصين في البداية، كما نقل ابن عبد البر عن بعض السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير العلم فأبى العلم إلا أن يجعلنا له. قال معلقا: لأنهم تعلموا العلم الحقيقي، لأن العلم الخشية، علم لا يقودك لقيام الليل ليس بعلم، علم لا يمنعك من الغيبة والنميمة والبهتان ليس بعلم، علم لا يعلمك بر الوالدين وصلة الأرحام ليس بعلم، علم لا يعلمك الجلوس في المساجد ليس بعلم، علم لا تحفظ به فرجك ليس بعلم. الوصية الثانية: التركيز على فقه الإيمان وفقه الأحكام في بداية الطلب. فقه الإيمان المراد به التوحيد وتصحيح العقيدة، فهو علامة الفلاح. فكم ممن اتجه للطلب بدأ بالمجادلات، وما خرج التكفير وما خرج الجدال وما خرجت المناهج إلا لأننا لم نبدأ بعلم المعتقد وتصحيح النية وتوحيد الهدف، فتدنس الأمر. وفقه الأحكام تستقيم به عبادات العبد على وفق ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله لليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إنه التوحيد الذي إذا غرس في قلب طالب العلم في بداية الطلب تمشى معه بإذن الله تعالى وخاض غمار كل شيء، لأن التوحيد يربي على المراقبة لرب العبيد، لأن التوحيد يذكرك بقول الرب الجليل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. العلم يقود إلى الإيمان، لأن أهل الإيمان قادهم العلم، قادهم العلم لتعلم الأحكام. فقال الله عز وجل واصفا حالهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم كما عند البخاري. الوصية الثالثة أن يكون ذاك العلم على وفق السلف، على وفق الصحابة الأبرار ومن سار على نهجهم، وكالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكأئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن بعدهم كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير والذهبي. وفي هذا الزمن أعلام ذهبوا والناس عنهم قد رضوا، وهذا من رضا الله: ابن باز والعثيمين والألباني، زهور وارفات، زهور وافرات، وأعلام أعلامهم زكية. الوصية الرابعة التركيز على فقه الأحكام، فأكثر ما يحتاج الناس من طالب العلم في هذه الأيام فقه الأحكام الشرعية، أن يعلموا كيف يتوضؤون وكيف يصلون وكيف يصومون وكيف يحجون، طهارتنا كيف تكون، إلى متى. واهتمامنا صار بعلوم بعيدة بعيدة بعيدة، إذا سهى أحدنا في صلاة لم يعرف كيف يتصرف، وإذا أخطأ في شيء لم يعرف كيف يعمل. لقد أخذنا والله من السواحل وما خذنا بحار المراكب. الوصية الرابعة فقه الأحكام لا يتأتى في هذا الزمن ربما إلا بطريقة التمذهب، فاكتفي مذهبا ورم أهله الصادقين المخلصين. فالأئمة الأربعة ذهبوا عن أنفسهم راضين، وهنيئا لأهل الأحساء هذا، هنيئا لأهل الأحساء. فالأربعة المذاهب في أرضها، ولله الفضل لم نسمع بينهم خلاف، ولم يكتب أحدهم في أحدهم صحيفة، ولم يمنع أحدهم من أحد أن لا يصلي خلف الآخر. فهنيئا لكم يا أهل الأحساء، فهذه منقبة نلتم خيرها، ولكن اقتفوا أثرها، فإن بعض علماء بعض المذاهب بدأوا يندرسون، فأين من طلب العلم على بعضهم. الوصية الخامسة الحذر من الانزلاقات في التعصب، التعصب لشيخ أو التعصب لعالم أو التعصب لكتاب. ثم نبدأ علمنا من أين أخذناه؟ من فتاوى منتقاه؟ علمنا الذي أخذناه من فتاوى منتقاه، لم يتبحر ليلة في المجموع ولم يسهر ليلة في المغني حتى يستغني. ليس عيبا في الفتاوى المنتقاه، لكن إذا كنت طالب علم فلا تكتفي بأخذ الزبد، فهؤلاء العلماء ألفوها إجابات على بعض من سألهم. ليس لك أنت يا طالب العلم تأتي إلى بعض الفتاوى في الحج فتقرأها فتأتي تفتي الناس في الحج، ويقرأ فتاوى في الصيام ثم يأتي يفتي الناس في الصيام. والله هذا من أخطائنا الكبيرة. التعصب المنقود يسبب التثريب على الآخرين وتصيد العثرات. ومن الوصية الخامسة إلى السادسة الارتقاء في سلم التعليم. من أخذ من النهايات خسر البدايات، من أخذ من النهايات خسر البدايات. ومن بدأ بالمختصرات وثق بالمطولات. وحفظ المتون يشد المتون، وحفظ المتون يشد المتون. لا تنظر لصغير تتتلمذ عليه، لا، لأن الوصية السابعة تلقي العلم عن أهله خصوصا الأكابر. وبلاؤنا عندما يأتي واحدا مثلي يلقي محاضرة كهذه المحاضرة وهو من أصغر الصغار، فقل على الدنيا السلام، فقل على الدنيا السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. ذكر ذلك ابن عبد البر صحيفة 157 في المجلد الأول في من يقتفى عنهم العلم، وقال بإسناده عن عمر رضي الله عنه موقوفا: ألا إن الناس لن يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. لأن الأكابر شاب شيبهم وقد أثنوا الركب وكابدوا السهر وتعبوا في كل شيء. ما يكون حالي وحالك من طالب للتو قد تخرج من كلية شرعية أو نال متنا أو حفظ درسا أو قرأ كتابا على شيخ، ثم إذا جاء إلى البيت فقالت أمه: يا ولدي اتصل لي على شيخ. قال: يمه وأنا موجود، كيف اتصل على شيخ وأنا موجود؟ فانظروا كيف وصل حال بعضنا إلى مثل هذا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وما أجمل ما قال صاحب كتاب برنامج عملي للمتفقهين. وليس المراد بالأصاغر صغير السن، إنما المراد بالأصاغر والأكابر صغير العمر في طلب العلم وكبير العمر في طلب العلم. فقد يكون كبيرا لكن علمه قليل وإدراكه قليل وبعده قليل. وبعضهم لا، التقيت برجل من بلدة الرين، وهذه القصة الظاهر سوف تفضحنا اليوم. أنا في الحقيقة حريص على زيارة هؤلاء الكبار الذين اندرسوا في المنازل وعلمهم غير معروف في أغلب المناطق، وكنت ناويا أن أخرج شيئا أو نكتب شيئا أو شريطا في مثل هؤلاء بإذن الله تعالى. الشيخ هميجان القحطاني عمره الآن فوق 100، حفظ القرآن بعد 50، يتقن كتب ابن تيمية كلها وابن القيم كلها كلها. زرته أيام ما كان عمره 93، لا يتلكلأ في آية ويذكر النص بالسند، يحفظ كتبه في أكياس. جلسنا معه 3 ساعات ونحن مندهلين ونحن نستمع إلى أخباره وكلامه. وأما الشيخ بوسليمان من بلدة الرس، فلما التقينا معه قال: إن كنت عصيت الله بذنب فقد عصيت الله بذنب واحد. قلنا: ما هو يا شيخنا وعمره فوق 80؟ يقول: ذنب واحد، أني إذا قرأت كتاب لابن تيمية ولابن القيم ولمحمد بن الوهاب خدت الكتاب قبلته، بس هذا الذنب اللي عصيت الله به. لأن هؤلاء خدموا الإسلام بخدمة وأيقظوا الأمة بعد منام لم ينقذها أحد مثلهم. هؤلاء الناس لو قلت لكم بكل صراحة أنهم في صحة من البدن عجيبة، يقومون ويجلسون ويتكلمون ويدركون ما لا ندركه. زرت الشيخ هميجان لا يسمع الأخبار ولا يرى التلفاز، وإذا به يعطيني تصور وواقع الأمة ماذا سوف يقع. ويعلم الله أن ما وقع الآن قد تكلم لنا هو في تلك السنوات بذلك. هؤلاء العلماء جعل الله قلوبهم خزائن، خزائن لأي شيء؟ إذ ليس المراد بالأصاغر صغير السن فحسب، بل يلحق به كل مبتدئ في العلم لم يكتمل فقهه. بعضنا لم يكمل متنا واحد، ولم يكمل كتابا واحد، ولم يكمل فنا واحد، وإذا جئنا صدرنا في المجالس، وصدر فلان في المجالس، وأقيم فلان، وصار فلان لو لم يعطى لقب المشيخة لأقام الدنيا وأقعدها. لو لم يقل له أحد يا شيخ لأقام الدنيا بأكملها وأقعدها، لأقام الدنيا بأكملها، وربما البارحة لم يوتر في قيام الليل. فمثل هؤلاء ممن استعجلوا وانتصبوا للتدريس والفتوى فإن خطأهم وارد، فإن الخطأ سيغلب صوابه ويأتي بالطامات. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ذكر ابن عبد البر الوصية الثامنة: التزام أدب الطلب وتوقير أهله. يا لها من طامة كبيرة عندما يحفظ الواحد منا جميع آيات الأخلاق وأحاديث الأخلاق، لكن ليس ذو أخلاق. الكذب سمته، وطول اللسان علامته. عجبا والله، استمع معي إلى هذا المشهد الماتع في زمن قل احترام العالم وحتى المعلم في المدرسة. استمع معي إلى هذا المثال الذي يضرب لنا بسهم مبارك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. رواه البخاري. أين أدب العلم في مدارسنا ومساجدنا وحلقاتنا وحلقات القرآن؟ ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب دابة زيد بن ثابت الأنصاري، يأخذ بركابها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. رواه الحاكم. ويقول شيخ الإسلام: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره. وهذا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يقول وهو يوجه رسالة نصح لفتى من قريش، فيقول: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. اقرأ سيرة ابن المبارك في المجلد الثالث، في المجلد السادس صحيفة 360، وسوف ترى العجائب في حياته وكيف أدبه. وهذا الإمام الشافعي يقول: لا يطلب أحد العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. اصبر على مرض الجفا من معلمي، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. واسمع روائع الأخبار. قال الربيع بن سليمان: والله ما أجترئ أن أشرب الماء في مجلس الشافعي. فطالب العلم ينبغي أن يكون ذو سمت ووقار، أما أن يكون الإمام أحمد 4 سنين ما سأل إلا مرتين، وربما صار الطالب يجذب بشت شيخه أو ثوبه يقول له قف، وربما يأتيه يوم الأيام فيقول له: اتصلت عليك لماذا ما رديت. وهل سوف يوفق أمثال هؤلاء؟ روى أحمد عن من رواية عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. واسمع رعاك مولاك وصية عالم رباني تتلمذ في الطلب وتتلمذ عليه أهل الأدب، عرفوا اقتفاء أثره، تسجل الفرائد والفوائد. هل تعلم من هو؟ إنه شيخ القصيم وعلامة زمانه الإمام ابن سعدي عليه رحمة الله تعالى. يقول: وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه ويحمد الله، يحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله، من يعلمه من جهله ويحييه من موته ويوقظه من سنته، وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عن شيخه، ويكثر من الدعاء له حاضرا وغائبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. ويقول السعدي رحمه الله: وأي معروف أعظم من معروف العلم والنصح والإرشاد؟ فكل مسألة استفيدت عن الإنسان فما فوقها حصل بها نفع لمتعلمها. اسمعوا هذه الحادثة التي لو خرجتم بها هذه الليلة لرأيتم فيها خيرا. فإنه صاحب معروف وإحسان تجري لصاحبها بإذن الله. يقول السعدي: وقد أخبرني صاحب لي كان قد أفتى في مسألة، قد أفتى في مسألة في الفرائض، وكان شيخه قد توفي، وكان شيخه قد توفي، فرآه في المنام، رأى شيخه في المنام يقرأ في قبره، فقال الشيخ للطالب: أرأيت المسألة الفلانية التي أفتيت بها لفلان؟ لقد وصلني أجرها. ذكر ذلك الشيخ السعدي في الفتاوى صحيفة 101: أرأيت تلك الفتوى التي أفتيتها؟ لقد وصلني أجرها. إذ من علمك إياها؟ فأقول: يا معلم حلقات القرآن هنيئا لك، إن حفظت الطالب الفاتحة فما قرأها طوال حياته لو صار شيخ زمانه فأنت المأجور قبله، وإن علمته كيف يتوضأ فلك أجر كل صلاة يصليها في حياته كلها. فكيف لو كنت المتسبب في هدايته، فكيف لو كنت المتسبب في هدايته؟ فأرعني سمعك قليلا. ومن الوصايا في الطلب عدم محاسدة الأقران والتنافس، التنافس الشريف. ما هجم الحسد على طلاب العلم إلا فرقهم، ولا دخل الحسد بينهم إلا شتت شملهم. كم درس نقض بنيانه بسبب حسد الطلاب، وكم من شيخ أوقف درسه بسبب الطلاب. فيا أيها المبارك، كن طيب القلب طبيبه، تحظى بالسعادة وتفوز بالنقاء. نافس التنافس الشريف، نافس التنافس الشريف، واطلب المجد بعلوه. نافس زملائك، وإن حسدوك فحسد طبيعة، وإن حسدوك فحسد طبيعة، إذ لا بد أن تحسد. فما دخل أحد في هذا المضمار ما حسد، ما دخل أحد في هذا المضمار ما حسد. ولذلك بلاء الطلب بلاؤه في الحسد. وإن أخرجت الشيم وفزت بالقمم فتصبر وتواضع، وخصوصا لمن كان أيام الطلب معك، زرهم ولو برسالة قبل أن يقذفوك بسهام الشكاية ويرموك بغرور وكبر ويتهمونك بقرصصة وقربلة وغرور. فكن أنت الفائز قبل أن يفوزوا. أيها المبارك، لعل من تقي يكون فيه خير، إن كان فيه من الصواب فأسأل الله جل وعلا، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ويتجاوز عني وعنكم جميعا، ويغفر لنا الزلات، وأن يعيننا وإياكم على الطاعات، ويجنبنا المعاصي والسيئات، ويغفر لنا ولكم الخطيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إن قلت صوابا فأسأل الله دوامه، وإن أخطأت فأستغفر الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.